بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن كما تعلمون نتحدث عن الحب كما نقرأ عنه في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأعود فأقول لكم يحدثنا كتاب الله عز وجل عن محبة الله للإنسان، ويحدثنا عن محبة الإنسان لله عز وجل، ويحدثنا عن محبة الإنسان للأغيار لما سوى الله سبحانه وتعالى. ونحن بدأنا بالحديث عن المرحلة الأولى التي يبدأها كتاب الله عز وجل، وهو محبة الله سبحانه وتعالى للإنسان. قلت لكم في الحلقة الماضية والتي قبلها إن محبة الله للعبد للإنسان أسبق من محبة الإنسان لله عز وجل. أنا بحب الله عز وجل لي أحبه، وكل واحد منكم كذلك. فما الدليل على هذا؟ أعيد بيان الدليل على هذا الذي ذكرناه، بل الذي يذكره بيان الله عز وجل. الدليل على ذلك التكريم الذي قضى الله عز وجل أن يكرم به الإنسان. ألم يقل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. على ما يدل التكريم؟ يدل على محبة المكرم لهذا المكرم الذي هو الإنسان. ولاحظوا أن هذا قرار عام لبني آدم جميعا. من الأدلة على ذلك حديث الله عز وجل عن النعم التي لا حصر لها والتي يكرم الله عز وجل بها الإنسان: وما بكم من نعمة فمن الله. هذا ما يقوله الله عز وجل، ويقول في مكان آخر: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يقول أيضا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. حسنا، ورود هذه النعم إلينا نتيجة ماذا؟ نتيجة حب، نتيجة محبة الله عز وجل للإنسان. دليل ثالث: أن الله عز وجل سخر لك يا ابن آدم السماوات التي من فوقك والأرض التي من تحتك وكل المخلوقات التي من حولك، ألا تلاحظ؟ كلها مسخرة لك يا ابن آدم. هذا التسخير الباري عز وجل يتحدث عنه كثيرا في كتاب الله عز وجل، أليس دليلا على محبة الله إذ سخر لك مخلوقاته، جعلها خادم، يعني خادم لك، الأفلاك خادم لك، الأرض ونظامها خادم للإنسان، النباتات خادمة للإنسان، الرياح التي تهب عن يمينك وشمالك خادم للإنسان. هذه كلها دليل واضح على أن الباري سبحانه وتعالى يحب الإنسان، وعلى أن محبة الله للإنسان أسبق من محبة الإنسان لله عز وجل. ثم جاء البيان صريحا واضحا معلنا يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما قال يحبونه ويحبهم، يحبهم ويحبونه. الآن السؤال الذي طرحناه ولم يتكامل الجواب عليه ما هو؟ هو يعني ما أشعره الآن أنا في نفسي، وأكيد كلكم يشعروا بهذا الشعور، يعني شعور الخجل من الإله الذي يحبني، وأعود إلى نفسي فأجد أني مشغول عنه برغائبي برعوناتي شهواتي أهوائي، يعني شيء مخجل. طيب ما السبيل إلى أن يعني أبادله حبا بحب، وإلى أن تكون محبتي لله لائقة بمحبة الله سبحانه وتعالى لي؟ ما السبيل؟ الكبير قلنا في نهاية الحلقة الماضية سهل، ما هو؟ هو أن تربط النعم التي تفد إليك من الله عز وجل بالمنعم، ما تنسى مصدر هذه النعم. وتعالوا أضرب لكم أمثلة على هذا الذي أقول. يأتي المساء، سأتمدد على الفراش بعد أن أصبحت أعصابي مكدودة متعبة بكل معنى الكلمة، أستقبل نعمة الرقاد وفعلا أجدني قد رقدت. من أين جاءت هذه النعمة؟ من أين؟ أذكر أنها من عند الله عز وجل. طيب، هذا الربط يحرك ويهيج محبتك لله الذي أحبك. طيب، استيقظت صباحا ونظرت وإذا بأعصابك التي كانت مكدودة عادت فانتعشت، وأصبحت أنت كليا عاد نشاطك إليك كما كان سابقا. طيب، اذكر من الذي أيقظك بعد رقاد، من الذي أعاد إليك هذه الحياة بهذا الشكل، لا تنسى المنعم. طيب، تذكرت، ذهبت إلى الحمام وإذا بك أمام نعمة ثالثة أخرى. تذكروا أيها السادة والسيدة هذه النعم، نعم العظيم الغريبة. فكر لو أن هذه السموم بقيت في كيانك وتسربت إلى الدم، إلى ما يؤول حالك؟ أنت تعلم. طيب، سائل نفسك، من الذي صفى كيانك الإنساني من هذه الشوائب بهذه الطريقة العجيبة؟ أنت ليس لك شأن فيها وليس لك دخل فيها. أذكر أن هذه النعم نعمة جاءتك من عند الله. خرجت من الحمام ووقفت أمام المغسلة لتغسل يديك أو لتتوضأ، اذكر النعمة الأخرى الجديدة، ما هذا الماء؟ سبحان الله، هذه المادة السيالة التي لا لون لها ولا رائحة لها، ولو كان لها لون لتضمخت بها فأفسدت مظهرك، ولو كانت لها رائحة لفررت منها ولا أذكمتك هذه الرائحة. جعلها الله عز وجل أداة تطهير وحقق لها الشروط الكاملة فيها. سائل نفسك، من أين جاءت هذه النعمة؟ وأنزلنا من السماء ماء يطهركم به ونجب عنكم رجز الشيطان. طيب، تذكرت أن هذه النعمة جاءتك أيضا من عند الله. جلست على مائدة الطعام، نظرت إلى هذا الطعام، تذكر هذه النعمة واربطها بالمنعم، اربطها بالمنعم. هذا الطعام من أين جاء؟ قلت أنا مرة بل مرات كل أنواع الأطعمة كل أنواعها نتيجة سماء أمطرت وأرض أنبتت وأنعام سخرها الله لك لحوما وألبانا. في أكثر من هيك؟ هل تستطيعون أن تعتصروا عقولكم وأن تأتوني بمصدر آخر للطعام؟ أبدا. السماء التي تمطر المصدر الأول، الأرض التي تنبت، الأنعام الذي سخرها الله لنا لحوما وألبانا في ضروعها. طيب يا أخي، اربط هذه النعمة بالمنعم، اذكر كيف يدللك الله سبحانه وتعالى، لاحظ هذا المعنى الذي أقول. ثم نعمة المضغ، نعمة الأكل، نعم أنا أقولها وأتأمل فيها وأفكر فيها فأذوب خجلا، ولا أقول حبا إن شاء الله لله عز وجل. أضع قطعة اللحم في فمي لأنبغها، فتمتزج قطعة اللحم التي دخلتها في فمي بلساني وهي أيضا لسان قطعة لحم، فتطحن قطعة اللحم الوافدة إلى الفم بين الأضراس ويبقى اللسان في نجو من الأخطار. هل أنت تحقق هذا بهندسة معينة أتيتها وتعلمتها؟ لو أنك حاولت أن تلاحظ أنه يكون لسانك في فجوة لقضمت لسانك. طيب، تذكر هذه النعمة من أين جاءتك هذه النعمة، ازدرادك للطعام من أين جاءت هذه النعمة. قمت وقفت أمام المرآة ونظرت إلى العافية التي نعم تتجلى في كيانك، الألق الذي يتدرج في وجهك. طيب، عافية، من أين جاءتك هذه العافية؟ من أين؟ اربطها بالمنعم. كيف يحميك الله عز وجل من الأمراض وأسبابها. أنا أقول لك كما يقول سائر العلماء، هذا الجو مليء بالجراثيم. ما الذي يجعلها بعيدة عنك؟ ما الذي جعلك محصنا ضد هذه الجراثيم التي تطوف من حولك بما يسميه الأطباء المناعة؟ المناعة، ما هي هذه المناعة؟ ما هي هذه المناعة؟ المناعة لا ترجمة لها إلا حماية البارئ. أبدا، أنا أتحدى الأطباء أن يشرحوا لي كلمة المناعة شرحا ماديا علمانيا مقطوعا عن حماية رب. أبدا ما في، هي عبارة عن حماية رب العالمين لك ضد هذه الأخطار. وصدق الله القائل، له يعني للإنسان معقبات من بين يديه ومن خلفه، يعني حماية من عند رب العالمين، حمايات من رب العالمين، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون الإنسان. وهكذا، والإنسان دائما تأتيه نعم من عند الله عز وجل. فيا أخي الإنسان، أنا أسألك وأسأل نفسي، إذا ربطت هذه النعم كلها بالمنعم، بس الفكر مو أكثر، ربطها بالمنعم، ما الذي يحصل؟ والله الذي لا إله إلا هو، سينقدع شعور من الحب بين جوانحك لا يستطيع البيان أن يترجمه، ولا تستطيع اللغة أن تستبينها وأن تجسد حقيقتها. لا شك، لأن ربي سبحانه وتعالى جبلنا أو أقامنا على حقيقة تقول جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. طيب، أنا عرفت من هو المحسن، المحسن في حياتي هو الله سبحانه وتعالى عن طريق هذا الربط الذي ضربته مثلا ببعض يسير من نعم الله عز وجل. في هذه الحالة لابد أن أبادل الله سبحانه وتعالى حبا بحب. طيب، ما الذي عرفناه الآن أيها السادة والسيدات؟ عرفنا أولا أن محبة الله عز وجل أسبق من محبتك له. لماذا؟ لأنه من أين تأتيك النعم؟ الآن أنت ما أحببت الله بعد، لكنك تنظر فتجد أن ربي عز وجل يحميك، ولا حماية الأم لطفلها في المهد يحميك بشكل عجيب وغريب. هذه الحماية من الله لك ثمرة حبه لك. بعد أن تتأمل في هذه النعم التي تأتي، وبعد أن ترضت هذه النعم بالمنعم، وبعد أن تتلقى رسائل الحب من الله عز وجل من خلال هذه النعم، عندئذ تتفتح بين جوانحك مشاعر الحب له. إذن حبه لك أسبق من حبك له. وأظن أننا عرفنا الجواب الآن عن السؤال الذي قد نتطرحه، كيف سير؟ أنا عرفت الباري عز وجل، وعرفت أنه نعم يحب عباده، لكن كيف السبيل إلى أن أبادله حبا بحب؟ هذا هو السبيل. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بسلوكه يعلمنا. إذا رقى قال: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم إن أمسكت روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، باسمك ربي وبات جنبي وبك أرفعه. ثم يرقد، شوف الربط، استيقظ يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. دخل الحمام، خرج، قال: غفرانك غفرانك غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني. طيب، وقف أمام المضاءة يغسل يديه كذا يقول: الحمد لله الذي جعل الإسلام نورا، جعل الماء طهورا والإسلام نورا، اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. لاحظوا يا أخواننا، النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يربط النعم بالمنعم، النعم بالمنعم، وهكذا. قد يقول قائل: طيب، هنالك أسباب، أذهب إلى الطبيب فأجد الشفاء على يده، إذا الطبيب هو الذي شفاني. نعم، أذهب إلى السوق فأتاجر فأجد أنني قمت تجارة، قد استطعت أن أكسب المال وآتي بالقوت. طيب، أذهب إلى الجامعة فالأستاذ يعلمني ويرشدني، عن طريق الأستاذ تعلمت. لا، ما أظن أننا نعاني من غباء يحصرنا أو يحبسنا في هذه التصورات. ربي عز وجل سخر لك الطب والطبيب وهو المسخر. ربي عز وجل سخر لك وسائل الارتزاق وهو المسخر. ربي عز وجل سخر لك الجامعة والأستاذ وهو المعلم. ربي سبحانه وتعالى هو المعلم. يعني لا تجعل من الوسائط حجابا بينك وبين الموسط، بين الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. نعم، الطبيب مسخر للمريض بقدرة من الله عز وجل. أنا قلت أكثر من مرة لبعض الأطباء الذين يقومون بمهامهم بشكل إنساني ولله الحمد، أقول لهم والله هو الذي يشفي وأنتم الذين تأخذون المال. نعم، لكن هذا أيضا من دليل محبة الله عز وجل للإنسان. يعني الباري عز وجل يريد أن يصيب الناس بعضهم ببعض، يسخر لي فلان من الناس ليعينني في حمل بضاعة في نقلها، يسخر لي زيد من الناس لتطبيبي، يسخر لي آخرين لمهام أخرى، والله سبحانه وتعالى هو تماما. هل الشمس هي التي تشكرها على هذا هذه النعمة؟ هي أم الطاقات التي تنتشر في النباتات وفي الأطعمة وكل، شكرا للشمس ولا شكرا لمن سخر الشمس؟ طيب الأفلاك التي تراها من حولك، طيب كلها في خدمتك، هل تقول شكرا لك أيتها الأفلاك أم شكرا لك يا رب الذي سخرت لهذه الأفلاك؟ الأرض، نعم، جاذبيتها الأرض والغلاف الجوي الذي كلها وسائط، لكن من المسخر؟ الله سبحانه وتعالى هو المسخر. إذن أعود فأقول، طيب لماذا ننظر فنجد أننا في كثير من الأحيان محجوبون عن حبنا لله؟ يعني لو كانت هذه المحبة تفعل فعلها في كيان الإنسان لحلت مشاكلنا ولارتفع شأننا ولنعتقنا من أسر أهوائنا. طيب لكننا ننظر فنجد أننا في الواقع بعيدون عن هذا الحب الذي يعبر عنه بيان الله سبحانه وتعالى. سبب ذلك يا أخوانا أمران اثنان لا ثالث لهما، إما استغراق في الشهوات والأهواء والرعونات، هذا الاستغراق ينسينا رسائل الحب الوافد إلينا من عند الله، هذا السبب الأول. السبب الثاني الكبر، الكبر الذي قد يهيمن على كيان زيد من الناس فيسكره الكبر عن الاعتراف بفضل الله عز وجل عليه، يسكره التعاظم عن الإقرار بنعم الله الوافد إليه. وإذا استكبر الإنسان على الله في هذه الحالة لابد أن يقطع الله عز وجل عنه صلة الرحمة وصلة الحب. والباري عز وجل يغضب على من، لا أقول يعصي، لا، العاصي يتوب عليه، لا أقول يذنب، المذنب يتوب عليه، لكنه يغضب، يعني يتجه بغضبه على من يستكبر الاستكبار، وهو القائل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، إلى آخر الآيات. فإذا رأيت إنسانا لا تهتاج محبة الله عز وجل بين جوانحه فاعلم أن سبب ذلك إما الاستغراق في الاستجابة للأهواء والرعونات والشهوات وما إلى ذلك، خلاص نسي المنعم المتفضل، وإما الاستكبار. هل هذا الواقع مجسد؟ نعم، وهنالك نماذج ووقائع تجسد لنا هذه الحقيقة. دعوني أقول لكم بعضها وهو موجود في كتاب الله عز وجل. اسمعوا هذه الآيات، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها وأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هل تنبهتم إلى هذا الكلام؟ هذا مثل واقعي لإنسان اسمه بلعام بن باعورة، نعم كما يقول المفسرون، مثل لمن أذكرته نعم الله عز وجل ولمن أذكرته أهواؤه وشهواته ورغائبه فحجب عن الله. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا بسطنا أمامه دلائل وجودنا وامتلأ عقله يقينا بوحدانية الله ووجود الله وسلطان الله وبعبوديته لله، علميا كل ذلك وجد، لكن فانسلخ منها، انفصل عنها، فأتبعه الشيطان. لما انسلخ منها تحكم به الشيطان، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. لماذا يا ربي حصل هذا؟ قال ولو شئنا لرفعناه بها، بهذه الآيات يعني الدلائل العلمية، لكنه أخلد إلى الأرض. هنا محل الشاهد، ولكنه أخلد إلى الأرض. ماذا تعني كلمة أخلد إلى الأرض؟ يعني مال وعكف على رغائبه الدنيوية، شهواته، أهوائه، رعوناته، هذا هو المراد بكلمة أخلد إلى الأرض. فسرها بقوله واتبع هواه. الباري عز وجل أنعم عليه، وكل أن تقول له ارجع إلى الله، ارجع إلى من أنعم عليك، هو مصدر كل عطاء. لك شهوات، مصدر ذلك كله الله، اطلبها من الله، لا تطلبها بمعاصيه، اطلبها بطاعاته. لكنه انصرف، أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فالباري عز وجل وكله إلى هذا الذي أخلد إليه، وانبتت عنه صلة الرعاية والحماية والحب من الله عز وجل له. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يظل يلهث بلسانه، إن ضمي يلهث بلسانه، وإن شرب فارتوى يظل يلهث بلسانه. وهكذا الإنسان يظل طامعا ويظل عاكفا على رعوناته وشهواته وأهوائه. نعم هذا مثال. هل أزيدكم؟ طيب، هنالك ثلاثة من الصالحين، الشيخ عبد القادر الجيلاني، ثلاثة أولهم الشيخ عبد القادر الجيلاني. الشيخ عبد القادر الجيلاني رجل من كبار الصالحين، ورجل آخر اسمه ابن عصفور، وثالث اسمه مسق. اتفقوا على أن يتجهوا إلى زيارة رجل من كبار العلماء ومن كبار الصالحين والأولياء. أما الشيخ عبد القادر الجيلاني ففي الطريق قال أنا والله هدفي من هذه الزيارة أن أسأله الدعاء لي وأن أتبارك به. ابن عصرون قال والله أنا لي هدف آخر، أريد أن أدعو لي أن يكرمني الله عز وجل بالغنى والمال. الثالث قال أنا أريد أن أمتحن علمه. نعم هكذا يقولون عنه، أنا أريد أن أبحث عن علمه، صحيح هو عالم كذا إلى آخره. لاحظوا النفوس وكيف كانت مختلفة في توجهها إلى هذا القصد. دخلوا على هذا العالم الرجل الرباني الصالح، فنظر إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وأثنى عليه ثناء كبيرا، نكتفي بذلك. ثم نظر إلى ابن عصرون وقال ستأتيك الدنيا إلى هنا. نعم. ونظر إلى السقا فقال أرى الجدال بين عينيك، لعلك تريد أن تسألني عن كذا وعن كذا وعن كذا، فالجواب هو كذا وكذا. طيب إلى ما كانت النتيجة؟ إلى ما كان المآل أيها السادة والسيدات؟ أما الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي كان دافعه وحافظه لهذه الزيارة مزيد من القرب إلى الله، لأن قلبه كان يهتاج حبا لله عز وجل وتعظيما له. الثاني كان يحب المال، محجوب عن الله بالمال، يحب المال، الثالث الكبر. الخسيستين موجودتين في هذه القصة، اتباع الشهوات السبب الأول، السبب الثاني الاستكبار. ما الذي كانت النتيجة؟ الشيخ عبد القادر الجيلاني معروف في ترجمته، ودرسوا ترجمته تجدون من هو. ابن عصرون الذي دفئ في العصروني، دفن مدفون هنا، أصبح من أغنى الناس، لكنه حيل بينه وبين التوجه إلى الله، وأصبحت شهواته وأهواؤه ورغائبه هي التي تقوده. حب الشهوات أنساه المنعم. أما سقى فذلك كانت مصيبته أخطر، مصيبة الاستكبار على الله سبحانه وتعالى. أرسل، كان عالما، أرسل إلى بلدة من بلاد الفرنجة ليناقش الجاحدين ضد المبشرين هناك، وذهب فعلا، أرسل من قبل الدولة. ولما وصل إلى هناك كانت هنالك مؤامرة تنتظره. المسؤول الكبير في تلك الدولة، نعم، وجه إليه فتاة جميلة، قدمت إليه الضيافة وأصبحت تكلمه وتلاطفه وإلى آخر ما هنالك، فتوجه قلبه إليها وتعلق بها. أثرت هذه الفتاة قلبه فخطبها، قال له آلوة ولكنك يعني مسلم وهي غير مسلمة، فإذا دخلت في ديننا قبلنا. خرج عن الإسلام وتنصر، وبعد أن تنصر وخطبها رفضوا خطتها، ويعني أساءوا إليه واستهجنوا شأنه. هذا الإنسان كان ذهب ضحية استكباره على الله عز وجل، بعد أن أحبه الله قطع صلة ما بينه وبينه. مات في تلك البلاد، وذهب مر به رجل من الصالحين قال له ألست أنت فلان؟ قال نعم. قال لماذا؟ ما الذي حصل بك؟ ألا تذكر القرآن الذي كنت تدعو؟ قال لا أذكر شيئا من القرآن إلا هذه الآية، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. نواصل إن شاء الله هذا الحديث أيها الإخوة في الحلقة الآتية إن أحيانا الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.